ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ألف بين قلوبنا، أصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا، فرج كرب أمتنا، فقهنا في ديننا، نجح أبناءنا وبناتنا، احفظ لنا نساءنا، وربي لنا أولادنا، اجعلهم قرة عين لنا، اجعلهم صالحين مصلحين، وارزقنا برهم يا رب العالمين، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد وحلقة جديدة من حلقات تفسيرنا لكتاب ربنا القرآن العظيم، من خلال قراءة لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالمختصر في تفسير القرآن الكريم. ومع اللقاء 56 بعد 200، في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. وقبل أن أواصل ما بدأ، جزاكم الله خير، جاءني خبر وفاة ابن من أبنائنا، ابننا محمد ابن بشير الجزائري، والخبر أنه منذ أسبوع كان متوفيا في غرفته ولا يدري عنه أحد، لأنه يعيش بمفرده. فندعو الله عز وجل له أن يغفر الله له، وأن يرحمه، وأن يبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وجيرانا خيرا من جيرانه. اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عن إساءته، عمله بالفضل لا بالعدل، وبالإحسان لا بالميزان، واجعل كتابه في عليين. وألهم أبويه وإخوته وأصحابه الصبر على فراقه، لا تفتنا بعده ولا تحرمنا أجره، واغفر لنا وله ولموتى المسلمين، آمين. وأود أن أنصح نصيحة خاصة للقائمين في دول الغرب، تعهدوا إخوانكم، خاصة من يعيشون وحدهم، تعهدوهم بالاتصال وبالسؤال، فإن غاب عنكم أحدهم ليوم اذهبوا إلى بيته واتركوا بابه واطمئنوا عليه، لأن الموت أجل ويأتي بغتة، يعني أسبوع كامل الولد متوفى في المنزل وما فيش خبر. فين الأصحاب؟ فين الرفقة؟ فين الجيران؟ فين فين فين؟ فإذا تعهدوا إخوانكم، الله يبارك فيكم. الهواتف مجانية الآن، الرسالة مجانا، الاتصال مجاني. لما يكون لك صديق وتعلم أنه يعيش وحده، اتصل به، اسأل عنه، تعهد خبره لأسبوع كامل كثير، إن مسلم يموت لمدة أسبوع في غرفة ولا يدري عنه أحد، حتى أن بعض رفقائه بقول ببعث له رسالة ما بيردش، فراح اتصل برجال الأمن، فنسأل الله السلام. فنصيحتي لكم، تعهدوا إخوانكم، بارك الله فيكم ويسر الله لي ولكم. عود لما بدأناه إخوة الإيمان والإسلام، ما زلنا مع الآية 52 بعد 100 الأولى من سورة البقرة، وهي قول الله تعالى: اذكروني اذكركم، واشكروا لي ولا تكفرون. فاذكروني اذكركم، واشكروا لي ولا تكفرون. وكما تعودنا ان احنا بنذكر بقول المصنفين للمختصر، ونواصل الشرح. الدرس الماضي وقفنا مع قول المصنفين للمختصر في تفسيرها، وبدأنا نستخرج بعض الفوائد. هنذكركم بقول المصنفين للمختصر ثم نواصل الشرح. قال المصنفون: فاذكروني بقلوبكم وجوارحكم، أذكركم بالثناء عليكم والحفظ لكم، فالجزاء من جنس العمل. واشكروا لي نعمي التي أنعمت بها عليكم، ولا تكفروني بجحودها واستعمالها فيما حرم عليكم. هذا كلام المصنفين. يا ريت يا عرب الله يكرمك تترجم للإخوة، بارك الله فيك، جزاكم الله خير. خذ الأجر مرتين، مرة على أدبك ومرة على عملك، بارك الله فيك. مرة ثانية، قال المصنفون في تفسير قوله تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، قالوا: فاذكروني بقلوبكم وجوارحكم، أذكركم بالثناء عليكم والحفظ لكم، فالجزاء من جنس العمل. واشكروا لي نعمي التي أنعمت بها عليكم، ولا تكفروني بجحودها واستعمالها فيما حرم عليكم. اتكلمنا الدرس الماضي عن الذكر، وبينت أن الذكر هو منهج الحياة، وهو قاعدة من إحدى قاعدتين قام عليهما الإسلام. فالآية التي بين أيدينا تبين هاتين القاعدتين اللتين قام الإسلام عليهما: قاعدة الذكر وقاعدة الشكر. فاذكروني أذكركم، دي قاعدة، واشكروا لي ولا تكفرون، هذه قاعدة. هما قاعدتان قام عليهما الإسلام: الذكر والشكر. وقلت إن الذكر يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالجوارح، وهذا أكمل الذكر. أكمل الذكر أن ينعقد قلبك مع لسانك فيثمر استجابة الجوارح. فالصلاة ذكر، الصيام ذكر، الزكاة ذكر، الحج ذكر، العمرة ذكر، برك لأبيك وأمك ذكر، صلتك للأرحام ذكر، حسن الجوار ذكر، إكرام الضيف ذكر، إتقانك للعمل ذكر. إن كنت طالب علم، إتقانك للعلم والمذاكرة والمدارسة هذا ذكر. إن كنت موظفا في وظيفة ما، فإتقان عملك واحترام الوقت ذكر. إذن الذكر يا إخوة مش معناه فقط تلك الأذكار التي نرددها سواء في الصلوات أو في بعض الأوقات، هذا جزء من الذكر، إنما الذكر منهج حياة. الذكر يثمر ثمارا عجيبة، من أعظم الثمار في الدنيا طمأنينة القلب والنفس. قال الله تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إذن إلى الباحثين عن الطمأنينة لا سبيل إلا في ذكر ربكم. يعني اللي بيجد عدم طمأنينة في النفس، في عنده قلق، في عنده اضطراب، في عنده أرق، اذكر الله. فالذكر سبيل الاطمئنان والسكينة. لذلك أنت عندما تعرف ربك معرفة صحيحة، وتعرف أسماءه الحسنى، وتعرف صفاته المثلى، يطمئن قلبك. إن ده ذكر. أنا مثلا عاصي ومقصر، طيب علمت أن من أسماء الله الحسنى وصفاته المثلى أنه الرحمن وأنه الرحيم وأنه الغفور وأنه الغفار، وأنه مهما عظمت ذنوب كثرة فإن عفو ربي قريب، مجرد بس إن أنا أرجع وأتوب يقبلني ويبدل سيئاتي إلى حسنات، يبقى القلق إيه؟ يذهب عني وتأتي الطمأنينة، يبقى أنا مطمئن الآن. أنا مقصر نعم، لكن ربي رحيم، ربي غفور. طيب أعمل إيه؟ أبعد عن التقصير أولا، في ذنب أنا بعمله أتركه، أدي واحد. طيب تركت الذنب، أندم بقى على الفعل. النبي قال الندم توبة، وده ذكر لله. ليه؟ لأنني عندما تركت الذنب وندمت على الفعل هذا تعظيم لربي، هذه خشية ومحبة لله الذي خلقني لغاية ومقصد بيّنه في قوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أنا رجعت بسرعة فتركت الذنب وندمت على الفعل وببدأ أعزم على عدم العودة، يعني يا ربي لن أعود للتقصير مرة أخرى. دي اسمها شروط التوبة مع الإخلاص. الله يقبلني نعم، يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. إذا تعلق الذنب بحق الآدمي يبقى أرد الحق لأصحابه عشان تكتمل التوبة، أرد الحق. فإذا لما أفعل هذا تاب الله علي فيطمئن إيش؟ القلب بقى. ما يجيش حد بقى يخوفني وانت تدخل النار. من قال لك يا مسكين؟ من قال لك أن فلانا سيدخل النار من الأحياء حتى وإن ارتكب كبائر الذنوب؟ من قال لك؟ قد يتوب قبل أن يموت. حتى الكافر اللي على قيد الحياة ما أقدرش أحكم عليه لا بجنة ولا بنار، لكن أدعوه للتوحيد وأدعوه للإسلام أخوفه. لو مات على الكفر هيخلد في النار. أنت لسه على قيد الحياة، فحاول تتوب وتندم وترجع. ربنا غفور، ربنا رحيم. العصاة اوعى تقنط احدا من رحمة الله تعالى. الله تعالى يقول قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. شوف الذنوب ايش؟ جميعا. طب يا عم الشيخ استنى، مش ربنا قال ان الله لا يغفر ان يشرك به؟ كيف نوفق بين الايه دي والايه دي؟ يعني الان الايه بتقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قال الذنوب جميعا. الآن يقول في موضع آخر إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. كيف نجمع بين الآيتين؟ الجمع بسيط جدا. يغفر الذنوب جميعا ده في الدنيا، إن الله لا يغفر أن يشرك به يوم القيامة مش في الدنيا. يعني من عاش مشركا ومات مشركا يوم القيامة لا يغفر له، إنما المشرك في الدنيا إن أسلم والله يقبله الله ويغفر له الله، لأن النبي قال الإسلام يجب ما قبله والتوبة تجب ما قبله. يبقى إذن خلي بالك من مناط الآيات ومواضع الآيات فلا تخلط المواطن فيزل الفهم والحكم يكون غير صواب. يبقى أنا عندي يغفر الذنوب جميعا دي فين؟ في الدنيا، إنما يوم القيامة إن الله لا يغفر أن يشرك به، انتهت القضية. كانت الفرصة عندك فين؟ في الدنيا. خلقناك على فطرة سليمة، منحناك عقلا متدبرا، أنزلنا لك الكتب، وأرسلنا الرسل، وأيدنا الرسل بالآيات والمعجزات، وجعلنا لك وعيضا من قلبك، ورغم هذا عشت كافرا ومت كافرا. يوم القيامة لا يغفر لك، لأن الكافر باتفاق مخلد في النار، ما في مغفرة هناك للكافر، إنما المغفرة لما دون ذلك بقى كمرتكب الكبائر اللي ماتوا بلا توبة، فده في المشيئة مدام مسلم قد يغفر الله له ويعفو عنه. يبقى نخلي بالنا، يبقى إذن يغفر الذنوب جميعا فين بقى؟ في الدنيا. إن الله لا يغفر أن يشرك به، فين؟ في الآخرة، في يوم القيامة. لذلك الكافر في حياتنا الدنيا اللي عايش جنبنا أنا ما أقدرش أحكم عليه لأنه لسه حي، قد ينشرح صدره للإسلام قبل أن يموت ولا إيه؟ بل بعضهم صاروا من الأولياء، كانوا كفارا وأسلموا وصاروا دعاة إلى الله رب العالمين سبحان الله، وصاروا أولياء للرحمن، ودول كسر. شوف كثير من الدعاة في الغرب كانوا كفارا وربنا من بالإسلام، وبعد الإسلام تعلموا العلم وسافروا واجتهدوا وحصلوا وأصبحوا دعاة بلغة قومهم. اقرأ مثلا عن يوسف إستس اللي موجود في أمريكا ده، والكم الرهيب اللي دخل الإسلام على دي، وكان من قبل مشركا، ربنا من عليه بالإسلام وأصبح من دعاة الإسلام. وكان عندكم هنا كثير من الدعاة كانوا مشركين وربنا من عليهم بالإسلام، وبدأوا يتعلموا وبدأوا يكون لهم منصات دعوية ويعلموا الناس الإسلام ويدعون إلى الله، وشرح الله على أيديهم صدور الكثيرين من المشركين ودخلوا الإسلام. يبقى في الحياة ما أقدرش أحكم، إنما أقول أرجو للطائع الجنة وأخشى على غيره النار، أخشى لكن ما لا أدري، المآل لا يعلمه إلا الله عز وجل. تمام كده؟ يمكن احنا في درس العقائد بينا قضية الجنة والنار والأحكام ما بين الذي عينه القرآن باسمه أنه في النار نعينه، عينه في الجنة نعينه، اللي عينته السنة نعينه. أما بالنسبة للعامة فبنقول نرجو للمحسن الجنة ونخشى على المسيء النار وهكذا. فإذا الله تعالى قال لا تقنطوا من رحمة الله، فإوعى أنت بقى تقنط أحدا من رحمة الله تبقى مصيبتك مصيبة. يعني ربنا يقول قل يا عبادي، شوف حتى سماهم ايه؟ عباده. عاوز تكريم اكثر من كده؟ لان الاضافه اضافه التكريم، ده بيتكلم عن من اسرفوا في الذنوب، مش اي حد، ده جماعه اسرفوا في الكبائر وربنا بيناديهم ويضيفهم لذاته تكريما. قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله. اوعى تيأس من الرحمه ابدا، ما بالك بقى من يقنطهم من العباد. يعني ربنا بيخاطب المقصرين هؤلاء يقول لهم اوعوا تقنطوا من رحمتي، وتسمع انت ان بعض الدعاة هم يقنطون الناس من ايه؟ من الرحمة، تبقى مصيبة ولا لا؟ يبقى جهل مركب ولا لا؟ ده انا المفروض ارحمهم وافتح لهم ابواب التوبة ويسر عليهم الامور وخفف عنهم، مع التحذير الذي لا يجرئهم على المعصية. فارق بين التحذير اللي هو الترهيب، وفارق بين التقنيط ان انا قنطك من رحمة، قناعة ما فيش فايدة فيك، ان مش ربنا مش هيغفر لك، مصيبة كبيرة جدا. مثلا يجي فلان عنده حد من قرايبه تارك للصلاة، انت مش هتخش الجنة، مين قال لك يا غبي انت؟ تتقلى على الله يا غبي؟ ده فيها نص دي على فكرة، النبي قص علينا قصة اخويني، الأول كان صالحا مستقيما والآخر كان عاصيا، فالمستقيم الصالح بيذكر أخاه العاصي ده كل شوي، فما فيش فايدة. ففي يوم قال والله لا يغفر الله لك، قال النبي فغضب الرب وقال من هذا الذي يتألى علي، غفرت له وأدخلتك النار. يا ربي، لأن انت الطاعة أحيانا تخليك توصل لدرجة الحب بالطاعة، ان انت افضل، بس هذا يحبط العمل وتحكم على الناس بالنار، وعيتك سودة يا اخي، اتق الله.
قل له أن ترك الصلاة كبيرة من الكبائر وعظيمة من العظائم، واختلف فيك العلماء، بعضهم يرى كفرك وبعضهم يرى أنك فاسق، فرحمة بك تب إلى ربك وعد إليه جل وعلا، فإني أخشى عليك. مش تقول له والله لا يغفر الله لك، من قال لك؟ طيب أهو ربنا غفر له وأقحمك أنت في النار لأنك تأليت على الله عز وجل. فنخلي بالنا من ده، فإحنا بنرهب ولا نقنط، يعني ترهب العاصي المصر حتى لا يتجرأ على المعصية مع عدم تقنيته من الرحمة، ترهب وتقول له الباب مفتوح، ارجع ارجع، فنحن نخاف عليك الهلكة، ارجع إليه جل جلاله. وده اللي عمله العالم مع قاتل المئة نفس. النبي لما يحكي لنا عن قصة هذا الرجل من بني إسرائيل الذي قتل 99 نفس، فتعب من القتل، ما العاصي بيتعب. والله يا إخوة لو تعلموا ضيق النفس عند العصاة لسجدتم شكرا على الطاعة، لأن المعصية لذة سريعة تنقضي، وتبقى الحسرات والهموم والغموم، فهم يعانون. يعني هؤلاء الذين يعصون ربهم ويحاربون دينه دول عايشين معيشة ضنك. والله اللي بيقول لك الإلحاد ده والملحد ده، ده حياته بؤس، لأن القلب فارغ من الله تعالى خلاص، ده معيشته ضنك بنص القرآن، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. اوعى تفكر ان العاصي سعيد، والله أبدا، العاصي في قمة القرب، قمة البؤس. كنا نلاحظ هذا عندما يأتي أخ جديد للدخول في الإسلام ويقعد يبكي مجرد ما ينطق الكلمة، فكنت دائما أسأل هؤلاء، يعني أذكر أن أحدهم قعد معه حوالي ساعة وهو بيبكي بعد إسلامه، والأخ المترجم يترجم، إيه الحكاية؟ سبب إسلامك؟ قال يا شيخ أنا مجرد ما قلت لا إله إلا الله محمد رسول الله حسيت إن أنا نضفت، أنا كنت عايش في الكازورات ما بين الخمر والدخان والمخدرات وكزارة البيت اللي أنا عايش فيه والعفن، ما فيش نظافة ولا في طهارة، بؤس وقرب وهم مسيطر على حياتي، وصلت لدرجة الاكتئاب، مجرد بس ان انا اقول لا اله الا الله محمد رسول الله حسيت بنور في صدري وحياتي هتتغير. جابوا امرأة بروفيسورة كبيرة في فرنسا، ربنا هداها للإسلام وبدأت تتعلم لغة العرب، فقالت جملة عجيبة، قالت عندما تعلمت لغة القرآن شعرت أن لساني أصبح له عقل. يا لساني بقى عاقل لما تعلمت لغة القرآن، انضبط اللسان. فالعاصي ده يا عيني بيعيش حياة من الجحيم، هو ممكن قدامك يضحك ويهرج لكن هو عايش متألم، لأن المعصية ضيق للنفس. والله يا إخو ضيق كرب النفس دي لازم تنطلق في الطاعة. عارف أنت البدن كده لما تمنعه من الطيبات بيحصل له إيه؟ يمرض ويتعب. الجماعة دول مثلا عايشين في الفقر والقرب والضيق ومش لاقيين، تلاقي الجسم يحصل له إيه؟ من قلة الغذاء يقول لك يقولوا العلل والأمراض زي الأنيميا وفقر الدم ومش عارف إيه، ويتعب ومحتاج لغذاء معين، محتاج لفيتامينات. حتى أنتم في الغرب هنا عشان الشمس عندكم يعني غالب العام مش موجودة، وإذا اتوجدت عبارة عن نور فقط ما فيش حرارة تعطيك فيتامينات دال، فتجد دايما غالب الناس لازم ياخدوا فيتامين إيش؟ دال، لأن عشان يعوض النقص ده. عشان كده هم لما بيجي شوية شمس بيقلعوا هدومهم ويقعدوا في الشمس، عايزين مشكلة صح ولا إيه؟ لأن هم يعني بيعانوا من هذا النقص في بعض الفيتامينات. فالشاهد ان البدن اذا قل غذاؤه وقل تمتعه بالطيب اللي يحصل يمرض، كذلك الروح يا اخوة. لما تبعدوا عنها الطيبات تمرض، والطيبات فين؟ في الطاعة. البدن عشان يحيا محتاج للغذاء، واعتدنا كده ان البدن له 3 وجبات كل يوم، فطور وغدا وعشاء، صح كده؟ عشان يقوى. الروح أرقى من البدن، البدن من طين إنما الروح من نور، تمام كده؟ وكل ما كان المخلوق أرقى كان يحتاج إلى إيه؟ أكثر غذاء. يعني البدن اللي هو من طين محتاج 3 وجبات، الروح أرقى بقى منه محتاج غذاء إيه؟ أعلى وأرقى. فعمل لها 5 صلوات في اليوم والليل، 5 وجبات فيها ذكر للرحمن عشان تنعم بالطمأنينة والراحة والسكينة، وفتح لها أبواب الاستقامة. انطلقي بقى. فانطلاقة الروح مع الطاعة، تيجي انت بقى تسجنها بالمعصية تتعب، لأنك لما تبعد عنها الطيبات تمرض. فلما تيجي الخبائث مكان الطيبات اللي يحصل تتدمر الروح دي، تتعب، تضيق، تبقى عايزة تفارق هذا البدن من الهم اللي هي عايشاه في هذا البدن، سجينة سجينة في المعصية والقرب والهم والغم. فدي محتاجة انطلاقة في الطاعة. فإذا العاصي تعبان، طب ما علاجك في ذكر الرحمن، علاجك في التوبة والاستقامة. فالراجل ده قتل 99 نفس، تعب خلاص، مش قادر، مش قادر يعيش مع هذه الجرائم. طب قال هل له من توبة؟ أنا تعبت، عايز أتوب. فدل على رجل راهب. الراهب ده بقى اللي هو العابد الجاهل، ودي أخطر حاجة، أن تكون عابدا ولا علم لك، مصيبة كبيرة جدا. فكده أطلق على رجال الدين في النصرانية إيه؟ الرهبان. لأن غالب الرهبنة عبادة بلا علم، بيترك الدنيا للعبادة فقط بدون علم، ودول فيهم الجهل مركب، عشان كده وقعوا في التسليس والشرك، ونسبوا لله الصاحبة ونسبوا له الولد، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فذهب إلى هذا الراهب، قال إنه قتل 99 نفسا، فهل له من توبة؟ قال لا، ما هو جاهل، نظر لعظم الذنب ولم ينظر لسعة رحمة الله، ودي المصيبة. فقال لا، لا، انت عارف بقى اللي بيقول لك ما خربانه خربانه خلاص كده، وكمان بتقفل في وش باب الرحمه، ده انت احق بالقتل ممن قتلته، التانيين ما كانش فيه لا استفتاء ولا غيره ولا شغل، انما انت كمان بتسد الباب قدامي وانت مش عارف انا مين. يا اخي افهم يا غبي، بيقول لك قتلت 99 نفس، يا اخي افهم بقى، ده مش قاتل عادي، ده مجرم حرب، ده ولا ايه؟ صح كده؟ ده بلغة العصر بمجرم حرب يقتل 99 نفس، يا ربي. فافهم يا غبي بقى، بيقول لك انا قتلت 99، مش عارف، قول له فوت علينا بكره واهرب، ما دام مش عارف تفتيه اسكت، قول له طب نبحث في المساله، طب نشوف كده، عدي علينا بعد كده، عدي علينا بعد اسبوع عشان نبحث في القضيه، ما دام جاهل. فالمهم صاحبنا قال له لا توبه لك، فقتله وأتم به 100 نفس. تعب يريد أن يتوب، هل له من توبة؟ فدل على عالم، يا على العلم بقى وقيمة العلم. فذهب إليه قال إنه قتل 100 نفس، هل له من توبة؟ قال ومن يحول بينك وبين التوبة؟ نعم لك توبة، اذهب إلى بلدة كذا بها أناس صالحون، أعبد الله معهم يتوب عليك. يا الله على العلم بقى. اللي قتل 100 نفس ده معناه أن البيئة اللي هو فيها بيئة فاسدة أعانته على الجريمة، وأكيد له صحبة سيئة زينت له هذا الباطل، فطول ما أنت في نفس البيئة هتستمر على القتل والمعصية، زي اللي حياته كلها على القهوة، ده ما يعرفش للمسجد طريقا، وإن جاءك بيبقى ثقل عليه، إنما القهوة بيطر لها ليه؟ لأنها بيئة سيئة، على القهوة في غيبة، صح؟ بيقولوا صح؟ أنا ما أعرفش، تعرفين؟ أنا ما بقعدش على القهوة خالص، أخبار القهوة إيه؟ ما تخافوش مش بختبركم والله. انا بسأل عشان اقول. ها؟ القهوة طيبة. القهوة طيبة ماشي. انا بقول المقهى بقى. المقهى اللي بيقعدوا عليها دي ويترصوا كده. والشيش والارجيلة والدخان. تبقى فيها غيبة وصح؟ ونميمة وكلام عن الناس. والنظرة المحرمة للمرة من النساء. صح؟ موجودة. يعني كلها ايه؟ عفن. وخبص. في مخدرات صح؟ وفي خمور في المقهى وهم قاعدين في بيئة فيها كلها خمور موسيقى. أهو أبو عمر شاف العيب ده. ما تخافش، أنا عارف ما بتروحش يا أبو عمر، عارفك والله، يمكن زمان مش دلوقتي ولا زمان. هيخاف لحسن تالة بقى تعمل له مشكلة. فإذا البيئة دي بيئة فساد، دي مش مكان المسلم أبدا، ده مش مكانك أنت أصلا. ومن يهن الله فما له من مكرم. هتهين نفسك هتهان، أنت اللي هنتهى، اللي مقعدك هنا. تعال بقى يجي تفتيش مفاجئ، كله عايز يهرب يجري وخبطوا في بعضه. يعني عندنا مثلا في بلادنا العيال اللي بيقعدوا على القهاوي دول، ينزل مثلا يقول لك كبسة، تلاقي كله عمال يجري. طب ليه يا اولاد تهينوا نفسكم ليه؟ راجل محترم كده ويقعد يجري في الشارع والبوليس يجري وراي، راجل عيب عليك. ليه عملت في نفسك كده؟ ايه اللي انت عملته ده؟ فتبقى هيافه وغباء. فده مش مكان المسلم، ما يقعدش على قهوه. انت عاوز تشرب كوبايه قهوه، اشتري واشربها في السياره المشكله، لكن لا تجلس في هذه البيئه السيئه، بيئه كلها تتنزل فيها، يتنزل فيها الغضب. شوف الجارية عند الحسن البصري، شوف فقه الجارية بقى. الحسن البصري ذهب إلى السوق معه الجارية بيشتري بعض فذهب ليقضي حاجة، فقال يا جارية انتظريني ها هنا حتى أرجع. ما تمشيش، خليك منتظرني. طيب مشي، قضى بعض الحاجات، رجع ما لقاش الجارية، لم يجد. قال عجبا، الجارية تعصى الأمر. فلما عاد إلى البيت وجدها، قال لما خلفت أمري؟ قلت لك انتظريني. قالت يا سيدي، عندما تركتني في السوق تذكرت أن الأسواق شر بقاع الأرض، فخشيت أن يعمهم الله بعذاب فيشملني معهم، فخرجت مسرعا. أيوة دي تلميذة الحسن البصري دي الفقيهة. أنا واقفة ليه الآن؟ لازم اخرج من هنا، لان الاسواق لا تكون الا للاضطرار فقط. هتشتري حاجه روح جيبها وامشي، مش لللف يا جماعه. الاسواق مش للفرجه، لا، السوق مكان للكذب والايمان الباطله وكذا وكذا، والفساد كله موجود في الاسواق. وربنا بيغضب من هذه البقاع، ربما يشاء ربي ان ينزل عليهم عقوبه، وانت موجود هياخدك معاه. فانت مكانك مش هنا، السوق للضرورة فقط، أروح أشتري وأمشي. بنقول الأسواق مش السوبر ماركت بتاع محمد، عشان الواد بيبص لي قوي أنت. نقول الأسواق التانية، إنما أنت طلعت تشتري خبزة وتشتري بتاع، بتجيب آيس كريم ولا لأ في البحر ده؟ لا جيب آيس كريم يا محمد عشان ما نروحش بعيد. الله يكرمك، ماشي الله يكرمك. 10% ده كان مفيش غيره هنا جنبنا، هي دي دعوه مش دعايه، مفيش غيره. هتروح لمين غيره؟ هو اللي قدام البيت اهو. المهم، فالبيئة الفاسده تعين على الفساد. يبقى الاسواق هتروحها امتى؟ انا محتاج اشتري بعض الادوات، تمام، ونقصد بالاسواق السوق الكبير، يعني محلات متعدده وكذا، وده بيبيع وده بيغش وده بيخدع وده بيعمل. انا رايح اشتري ايه؟ عايز اشتري بنطلون سروال، فين محلات السروال؟ اهو، ادخل اتفرج، ده مش عاجبني، ده مش عاجبني، ده اللي على مقاسي وده اللي حلو. طب يلا تك تك تك، السلام عليكم. عليكم السلام. ارجع للبيت على طول، لان انا رايح عشان اشتري ايه؟ سروال فقط. خلصت بقى، اشتريت ولا لا؟ بتلف ليه؟ بتفرج. لا يجوز، لا يجوز الفرجه لغير حاجه، الا اذا كنت عاوز تشتري بعض الادوات فهتشوف الاجود. ماشي، دخلت المحل ده مش عاجبني، بدخل المحل اللي بعده اشوف اللي انا الطلب اللي انا محتاج له، لا حرج. يبقى اذا يكون على قدر ايه؟ الحاجه. يكون على قدر، لان في بعض الاخوات للاسف يومها كله في السوق وممكن ما تشتريش ولا حاجه، رايحين بس نتمشى نتفرج على المحلات. اتفرج على المحلات ليه؟ المحلات مش فرجه، محلات بيع وشراء، وبعضهن يفسدنا البضاعه للناس وما تشتريش، تروح تقيس انت مش هتشتري، بتقيسي ليه؟ وتفك الملابس من التيكت بتاعها وتعمل خلاص. طب ما هذا افساد يا بنتي، الله يصلح حالك، ده ضياع للبضاعه للتاجر ده. فننبه على هذا الامر، خلي بالنا يا جماعه، الله يبارك لكم، هتشتري ادخل، مش هتشتري الله يكرمك بلاش، ارجع لبيتك. فالعالم هنا بفطنه العلم بقى قال اذهب الى بلده كذا بها اناس صالحون يعبدون الله فاعبد الله معهم يتب عليك. يعني قال له البيئة الفاسدة اللي عندك على القتل دي ما ينفعش البقاء فيها، اهجرها، عشان يعلمنا ان من شروط التوبة ان تهجر اماكن الفتن. كنت بتقعد على القهوة عاوز تتوب، تعال بقى المسجد، ما تروحش القهوة تاني، ده البديل هنا في الغرب، مفيش غير المسجد، تمام كده؟ في المسجد تتعرف على اخوة افاضل من الصالحين احسبكم، هتلاقي واحد مرة يدعوك على الغداء، ابو عمر يعمل لك حته شويه رز كده بالمكسرات مع حته لحمه من الكتف ويظبط لك الامور احسن من القهوه ولا لا؟ وغير كده بقى هيجيب لك كمان عصير اخضر، وغير كده الشاي والبطيخ هيظبط لك الدنيا. ابو عمر طول ما انت قاعد بتتغدى عنده ليله كبيره جدا، احسن من القهوه ولا لا؟ كانت القهوه بقى كلها فساد ولا لا؟ الآن بتاكل الأكل الطيب والحلال والجمال وكذا وكذا، والمجلس نفسه كله أطايب، يا إما استفسار يا إما فتوى يا إما فائدة يا إما كذا يا إما سؤال عن فلان اللي غايب يا إما اتصال بمريض يا إما كل المجالس تبقى حلوة. تاني يوم تلاقي الواد علاء ده يقول لك تعالى اشرب معانا شوية شاي، ليه؟ جايب لك البتاع بتاع تونس ده، القلب اللوز ولا اسمه إيه بتاع تونس ده، الحلويات دي، ما هو كان في تونس، فيجيب لك العلبة كده ويظبط لك الدنيا مع كوباية شاي رايقة كده، يا سلام، أحسن من القهوة ولا لا؟ ثالث يوم محمد بقى يقول لك ما تيجي عم الشيخ تشوف لنا، عايز حاجة من المحل، يديك كيكة هدية ولا إيه؟ صح يا محمد؟ ده كمان جايب كيكة اسمها إيه؟ من دبي، كيكة دبي، حتى دبي عملت كيكة وانتوا في ألمانيا، جاب لكم كيكة دبي في ألمانيا يعني. مثلا يعني احسن من القهوه ولا لا؟ احسن من المرمطه اللي انت عايش كنت عايش فيها دي. في القهوه تلاقي اللي جنبك عمال يدخن دخان وغبره وقرف وعفن ونتن، والتاني بيارجل يعني بيشيش نتن. ليه يا اخي ما تعملش في نفسك كده؟ ما تعملش في نفسك كده، انت مسلم يا اخي، تجنب هذا الفساد. فانتقل على طول مباشره لانه خلاص صدق في التوبه، وهو في الطريق للبلدة الصالحة وفاته المنية، مات في الطريق، ما صلى ولا صام. اختلفت فيه الملائكة، ملائكة الرحمة يقولون جاء تائبا، ملائكة العذاب يقولون ما فعل خيرا قط، قتل 100 نفس، الله أكبر. فأرسل الله ملكا يحكم بينهم، قال قيسوا بين البلدتين فإلى أيهما كان أقرب كان من أهله. فلما قاسوا بين البلدتين وجدوه أقرب للبلدة الصالحة بشبر فقبضته ملكة الرحمة. وفي رواية أن الله تعالى قال لهذه الأرض تباعدي ولهذه الأرض تقاربي، فلما قاسوا بين البلدتين وجدوه أقرب إلى البلدة الصالحة فقبضته ملكة الرحمة. ليه؟ لأن التوبة عمل، إنما الأعمال بالنيات، وده نوى وقصد وتوجه، يبقى عمل الخير ولا لا؟ عمل الخير خلاص. فالشاهد بقى لما حضرتك تعلم أن الغفور الرحمن الرحيم الغفار هو الله، هيطمئن قلبك ولا لا؟ هيطمئن خلاص بقى، مفيش قلق، أرجع له. إيه كمان؟ لما أكون مظلوما وعجزت عن أخذ الحق، قهرني الظالم المتجبر مش قادر أخذ حقي، أعلم أن من صفات ربي العدل، الله، فالله سيقتص لي ممن ظلمني. ويمكن الواقع في آيات يا إخوة الآن مثلا على أرض سوريا، أثناء التدمير اللي كان في سوريا، ياما رؤوس وعمائم كانت بتفتي بالتدمير وبتفتي بقتل وبتفتي بقتل المدنيين، الآن اللي كان رأسا في الإفتاء أهو خلف القضبان ذليلا. ليه؟ حكمة الملك عدل. فين الأطفال اللي ماتوا والنساء اللي والشعوب اللي شردت بفتاوى باطلة؟ واضح؟ فانت بترى الآيات عشان يطمئن القلب ليشفي صدور قوم مؤمنين. فربنا إخوة عدل، والظالم مهما ظلم ومهما تجبر لابد أن يؤخذ، لكن الله له سنن جل وعلا، سنة الإملاء وسنة الاستدراج وسنة تزيين العمل، بعد كده سنة الأخذ، نسأل الله السلامة. وشفنا كثير في واقع الناس من مشاهد للظالمين والمتجبرين بعد أن كانوا على عروش وكراسي، ذهبوا عن عروشهم، اللي قتل واللي مات واللي هرب واللي راح واللي طلع واللي نزل واللي سجن واللي واللي واللي، آيات بتقول لك العدل هو الله. فإن قهرت اصبر، لأن العدل هو الله. فإن لم يقتص لك ممن ظلمك في الدنيا، في يوم قيامة وفي قصاص ما تقلقش، تأخذ حقك وافرا غير منكوس، لأن العدل هو الله. فهنا يطمئن القلب ولا لا؟ يطمئن القلب، خلاص بقى. طيب، إن كنت فقيرا والفقر مدقع والعملية أفلت والسبل أغلقت، أعرف أن من أسماء ربي الرزاق. الله، يطمئن قلبي ولا لا؟ قرأت موقفا لأحدهم، ده رجل عنده أسرة وشغال في ورشة بيصلح المعدات وكذا، ضاقت عليه السبل وضاق الرزق، حتى أنه لا يملك في جيبه إلا 15 جنيه مصري فقط. 15 جنيه يعني روح اشتري بهم كيكة من عند محمد، ما يجيبوش الكيكة كمان اللي عند محمد بتاع دبي دي، أم 70 سنتي دي ولا. فبيقول وأنا قاعد في البيت مع الزوجة والأولاد، أنا عارف إن زوجتي اقتصادية وما تسألنيش كتير، إنما في أطفال ممكن عيل يطلب طلب وأنا معيش. فبقيت أقول يا رب، يعني زوجتي صبورة، يا رب بس ما تكسرنيش قدام أطفالي إن حد يطلب مني أي طلب الفترة دي لغاية بس ما العملية إيه تمشي يعني. فبقول أنا قاعد مكسور، فقلت بدل ما أنت قاعد كده في الهم، انزل اقعد في الورشة، يمكن ربنا يكرمك بشغلانة ولا حاجة تقضي اليوم. فبقول رحت قعدت، جبت الكرسي قدام الورشة وقعدت. بيقول شوية لقيت واحدة معدية معاها طفلين، سلام عليكم يا ابني. عليكم السلام، الله يرضى عنك يا ابني، الطفلين دول أبوهم ميت قريبا وما عندناش أكل لهم، لو عايزين نجيب لهم أي فطور بسيط أي حاجة لله. بيقول روح نطلع ال 15 جنيه اللي في جيبي، معهوش غيرهم. لا تفضل يا حاج، فطري العيال. بقول وقعدت بقى أكلم ربنا، فبقول له يا رب أنا جبرت خاطر الطفلين دول، وأنا يا رب مكسور الخاطر فاكبرني، وأنا ما عنديش، أنا رقم، أنا مكسور خالص. يقول لك بعد قليل وأنا قاعد كده عمال أكلم الله عز وجل، فجأة عربية نقل جت وجارر وراه ماكينة كبيرة من اللي أنا بصلحها، من الماكينات اللي بيصلحها، وراجل بقى بلديتنا من صعيد مصر الإيه المعلمين الكبار، السلام عليكم. وعليكم السلام يا بلدينا. بقول لك ايش؟ قال له اتفضل، هتعرف تصلح الماكينة دي؟ قال له ان شاء الله تتصلح. قال له انا رحت لكذا واحد قبلك وكلفوني تكاليف 70,000 جنيه، كل ما اروح هات لي كذا اشتري، هات كذا اشتري، لما خلاص انا غلبت، وانا بقول لك هتعرف تصلحها بس ما تطلبش مني اي طلبات. فبقول بصيت على المقتول ان شاء الله اصلحها. فالراجل قال علي الطلاق لو صلحتها لديك كل اللي في جيبي، والله العظيم هكذا بالنص، وكأنه بيتحداه بقى، عارف مش هيصلحها. فبقول له حاضر، طب اقعد بس ان شاء الله هصلحها. يقول رحت منزل الماكينة وقعدت أضبط فيها وأشوف الخلل فين. الحمد لله ربنا من عليه وفقني لموطن الخلل في الماكينة، وصلحت وزبطت وركبتها، بدأت تشتغل، بس برضو لسه صوتها مش عاجبني. فعدت تاني زبطت بعض الأمور، المكنة اشتغلت. ايه الراجل كان هيتجنن الصعيدي ده، والله صلحتها ده صوتها بقى أحسن من الأول. وعلي الطلاق زي ما قلت لك، لدعت كل اللي في جيبي، والراح متحط ايده في جيبه وراح مطلع رزمة فلوس قد كده. فقلت له يا حاج لا ده كده كتير. قال والله اطلع الولية، انا خلاص حلفت بالطلاق، ما فيش خلاص هما لك. يقول الراجل مشي من هنا وبعد الفلوس لقيتهم 15,000 جنيه. هو طلع كام؟ 15 جنيه. جاله 15,000 جنيه. فسبحان الجبار الذي يجبر الكثير ويغني الفقير ويرزق المحتاج. انت بقى مشغول ليه؟ كن جابرا للخواطر، اعلم ان الله يجبرك، لان الجزاء من جنس العمل، من جنس العمل. فلما تعلم ان الرزاق هو الله خلاص يا اخي بقى يطمئن قلبك. اللي جاب لنا كوباية الشاي الآن بعد شوية يجيب لنا كوباية تاني، ما تقلقش، ما توحد الله، الرزاق هو الله. وده بقى مفهوم الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ده مش بس كده، يبقى ذكر الله جالب للسكينه والاطمئنان، مش بس كده، ده كمان جالب للعطايا والكرامات. شوف حديث الامام مسلم، قال النبي عليه الصلاه وازكى التسليم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، زي ما احنا قاعدين كده، اللهم اجعلها فينا يا رب، اللهم امين، يتلون كتاب الله، اهو بنتلو كتاب الله، ويتدارسونه بينهم، اهو بنتدارس كتاب الله، إلا نزلت عليهم السكينة، الله أكبر، وغشيتهم الرحمة، الله أكبر، وحفتهم الملائكة، الله أكبر، وذكرهم الله في من عنده، الله أكبر. يذكرنا الله في الملأ الأعلى، يثني علينا أمام جبريل وميكائيل وإسرافيل والملائكة المقربين وحملة العرش، الله أكبر. عايزين بقى كرامات اكتر من كده؟ ثمره من ثمار الذكر ايه كمان؟ الذكر حصن يحميك ويقيك ويكفيك. خارج من البيت جاي المسجد او رايح الشغل، قلت بسم الله، توكلت على الله، لا حول ولا قوه الا بالله. اسمع بقى الحديث، يقال لك اذهب فقد هديت ووقيت وكفيت وتنحى عنك الشيطان في يومك هذا، الله أكبر. يا كم مرة خرجنا من بيوتنا وكم مرة قلنا الذكر ده، بسم الله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. الكرامة بقى هديت، أدي الهداية للحق. وقيت، وقيت من كل شر. كفيت، كفيت من كل ما تحتاج إليه، ربنا يكفيك، الله أكبر. طيب وأنا داخل البيت بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مجرد ما أقول كده الشيطان على الباب يقول لا مبيت لنا عند هذا الرجل، شكرا، خلاص ما يدخلش معاك، في شيطان في البيت. عشان كده لما بننسى الأذكار دي وبندخل بيوتنا تقصر فيها الشياطين. تخيل بقى لو انتوا الأسرة مثلا 5 أفراد، الخمسة دخلوا من غير ما يسموا الله ويسلموا ايه على أهل البيت، ايه اللي يحصل؟ كل واحد دخل معاه ايه؟ شيطان. كم شيطان في البيت الآن؟ 5 شياطين. عرفتوا المشاكل بتيجي منين بقى؟ هتجد كنت قاعد يقلب الولية عليك، تروح فلتة كلمة كده تخبطك، تغضب، انت طالق، خلاص خلاص، بس الواد يقعد ينكش ويترضع ويكسر لك حاجة تروح خبطه برجلك راح المستشفى. ليه؟ في شياطين في البيت انت اللي دخلتهم ببعدك عن الذكر. لازم قبل ما تدخل بيتك بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقف بره اللعين يقول لك لا مبيت لنا عند هذا الرجل. ده في بيوت يا إخوة مش فيها خمسة، فيها مئات الشياطين. العيال داخلين والناس اللي جايين ضيوف مش عارف، وده كله داخل جايب معاه بلاوي سودة، كل واحد جايب له معاه شيطانين ثلاثة بصاحبهم يدخلهم بيتنا. عشان كده النبي قال ايه؟ لا تصاحب الا مؤمنا ولا ياكل طعامك الا تقي. لان التقي لما هيروح بيتك هيدخل البيت بسم الله السلام عليكم ورحمه الله، مش هيجي معاه شيطان خلاص. يعني انت عازم الشيخ سيد يجيب لك معاه البلاوي دي كلها وجاي لك، ولا يجي لك هو لوحده كده ومعاه الملائكه بقى؟ ده الفارق بقى بين واحد شيطان بيجيب لك معاه شياطين وواحد تاني صالح بيجيب لك معاه الملائكه. عشان كده النبي قال لك لا تصاحب الا مؤمنا ولا ياكل طعامك الا تقي. الله اكبر. دخلت البيت حطوا لك العشاء، قلت بسم الله، هو واقف بره اللعين يقول لك ولا عشاء لنا عند هذا الرجل. يا ابني ليه؟ خلاص قفلت الباب. شوف الذكر بقى، كل شويه يجي لك واحد يشتكي انا ملبوس. خليك ملبوس، اعمل لك ايه؟ انا عليا مش عارف ايه، ركبني جن، خليه يركبك. انا اعمل لك ايه؟ لا يركب الا الحمار. ده ركبك ازاي؟ ده الجن ده ركبك ازاي؟ لانك بعدت عن الذكر هيركبك. يعني اذا الذاكر لا يبتلى؟ لا يبتلى، بس مش هيبتلى بالركب بقى، هيبتلى بالوساوس. لان في حاجه اسمها سحر التخييل، تكون صالحا وكذا وكذا ممكن يؤثر عليك تخييلا إذا قدر الله لك الابتلاء. عشان نفرق بين سحر النبي وغير النبي، لما سحر إيه؟ سحر تخييل، يخيل إليه أنه يأتي الشيء ولا يأتيه. يعني يخيل أنه مثلا ذهب لعائشة ولم يذهب، لكن باب التبليغ لا، في الوحي لا، كمال عصمة تامة. فهمت حاجة؟ فكان يخيل إليه أنه يأتي الشيء ولا يأتيه، يعني يخيل أنه أكل وما أكلش، راح لعيشة وما راحش. فهمتوا حاجة؟ ده السحر اللي كان خاص بالنبي، سحر التخييل عن طريق عقد السحر. فهذا يبتلى به الصالح، نعم، بل وكمل الصالحين. إنما بقى اللبس والركب والبلاوي السودة دي بقى كلها خلي بالك، قد يكون من تقصير منك، بعد عن الذكر، فخلي بالك وحصن نفسك. وذلك النبي قال اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وإن تركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. قال لك اقرأوا البقرة، البقرة تحصانك يا واد يا محمد، لأنها ذكر. الأذكار دي حصون، حصينة، المعوذات. النبي كان يحصن الحسنين بالمعوذات، بل الذكر شفاء من كثير من العلل والأمراض. فاتحة الكتاب رقية، رقى بها أبو سعيد اللديغ فبرئ بأمر الله بقراءة الفاتحة، إنها ذكر. النبي كان يعلمنا كده من الأذكار عند المرض والعلة. مثلا واحد عنده جرح معين، فيعلمنا النبي ناخد كده أيدينا نبلل الأصبع ده بالريق، نحطه على تراب الصعيد الطاهر الأرض، ونيجي على الجرح بسم الله، تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا يبرأ. ذكر. فلا تغفلوا عن ذكر ربكم، لا تغفلوا عن تلاوة القرآن، لا تهجروه، لأن هجر القرآن ضيق وكرب وهم. هجر القرآن في البيوت نسأل الله السلامة تكون كالقبور، كن كالقبور على طول. لا تجعلوا بيوتكم قبورا، فإن البيت الذي تتلى فيه سورة البقرة، وراح مكمل النبي الحديث. ولذلك استنبط الإمام الشافعي من هذا الحديث أن القبر لا يقرأ عند القرآن. النبي قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا، يعني البيت اللي ما فيش فيه قرآن يبقى قبر. يبقى القبر إيه الأصل؟ ما فيش فيه إيه؟ ما يقرأش فيه قرآن، ده قبر. راح تقرا قران هناك ليه؟ ده قبر ده ما يتقريش عنده قران. اقرا القران في بيتك، لان القران للاحياء مش للاموات، مش للاموات. الاموات ليهم الدعاء. اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث: صدقه جاريه، او علم ينتفع به، او ولد صالح يدعو له، او كما اخبر النبي. ما قالش يقرا القران. يجي الان بعض المتصوفة أهل الأهواء عند حديث ياسين لما قرأت له، يقول لك: وقد جربناها، هو دكتور في الأزهر، وجربناها فوجدنا لها أثرا فصححناها، حتى وإن قال السخاوي وغيره إن الحديث لا أصل له. يا أولادي الإجرام ده يعني خلاص، الدين عندهم بقى تجربة، مش سند، مش نص ولا رواية، بقى تجربة. جرب، لو باطل يبقى صح ما دام جربته. شفت وصلنا لفين؟ شوف كيف يتلعبون لهدم الدين وهدم السنن بالتجربة. ما هو الصوفية كده، تجارب شخصية مش أثار نبوية. لا 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 لا، عندنا تجارب رجال. حدثني قلبي عن ربنا، مش محتاج للنبي. وصلت يا جماعة القضية فين؟ شفت الخطورة فين؟ كيف يهدمون الإسلام الجربناها. نسأل الله السلام. ليه وانت مت وقرأت عليك قرأ عليك ياسين وليه جربت؟ نشرب الشاي، اسمه العشماوي كمان، ودكتور، دكتور. فاحنا في زمن عجيب وغريب. نسأل، احرصوا على عقيدتكم، احرصوا على دينكم. لما بدأ العام الهجري الجديد نزلوا لنا كده أصحاب الطرق الصوفية في الشوارع، بيرقصوا في الشوارع احتفالا بالعام. فخلي بالكم من عقائد ولكن بكره يطلعوا يرقصوا تبقى مصيبه، ما يعرفوش التوحيد، ويروحوا يطوفوا حوالين القبور ويرقصوا في الشوارع، ويلبسوا مش عارف الزفه والعمائم والاعلام والزفه. مولد، مولد وصاحبه غايب. نسال الله السلامه. اذن يا اخوه، القاعده الاولى قاعده الذكر. أما الشكر بقى، دي قاعدة محتاجة لقاء غير اللقاء، لأن الشكر فيه تفصيلات وفيه أركان وقواعد لابد أن نفهمها. فإن قدر لقاء وكان لنا لقاء نقف مع الشكر وأحكامه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي.